أهلا بكم كل أصدقاء مستر كايرو. الليلة لقاءنا الأسبوعي مع تجارب الرعب الحقيقية على صوت المطر والمزيكا الغامضة. الحقيقة قبل ما أبدأ أحكي التجارب المخيفة والمرعبة، حابب أعمل إهداء خاص لبنتي الغالية مروة بن داود من الجزائر، حبيبتي الغالية بجد، وكمان صديقتي الراقية فيفي إبراهيم. بصراحة هما الاتنين من أقرب الناس لقلبي وبحبهم جدا، وما كانش ينفع أزيع قصص الليلة من غير ما أهنيهم. كل سنة وإنتم الاتنين رائعين ومتألقين دايما. دلوقتي نطلع بقى من مود الاحتفالات ونستعد علشان هندخل في مود الرعب والإثارة والخوف، لأن الليلة مجموعة تجارب مرعبة جدا. لا مش هضيع وقت كتير، احنا هنبدأها حالا. ويلا ايه، يلا بينا. اول تجاربنا النهاردة هتكون من رشا. رشا صديقة القناة ومن الأصدقاء الغاليين جدا عليا، واللي دايما بتحكي لنا تجارب رعب حقيقية حصلت بالفعل، ما بتكونش حصلت ليها هي لوحدها الحقيقة، بتكون حصلت في أغلب الوقت لجوزها وليد اللي بشفق عليه كتير من اللي بيحصل له مع رشا. رشا محمود هتحكي لنا حكاية وليد جوزها مر بيها في أواخر التسعينات، هنسمعها مع بعض حالا. وأكيد كل اللي هتسمعوه ده بكل تفاصيله مر بي وليد، هو طبعا حابب يحكي لنا القصة ويعرف رأينا احنا في الاحداث اللي سمعناها. تعالوا نسمع وليد وهو بيحكي القصة اللي بيقسم ان اللي حصل فيها ده كان من اسوأ الحاجات اللي سمعها وشافها في حياته. القصة دي حصلت في اواخر التسعينيات ايام دراستي في محافظة بورسعيد. احنا كنا 3 اصحاب، انا وواحد من السويس والتالت مننا كان من محافظة القاهرة. كنا ملازمين بعض، دايما بنخرج ونسهر وناكل ونذاكر سوا، بس كانت في مشكلة واحدة بس، ان احنا كان لازم نكون من السويس علشان يسمحوا لنا ان احنا نسكن في مسكن الطلبة. دي طبعا كانت قوانين السكن وقتها. المشكلة كانت لصاحبنا التالت لانه كان من القاهرة. طب هيعمل ايه؟ ودي كانت المصيبة، وده اللي هنعرفه في اللي هحكيه دلوقتي. مبدئيا انا كوليد عمري وقتها ما كنت اعرف يعني ايه حتى العالم الاخر او العالم السفلي، ما كانش سبق لي التعامل معاهم، وده اللي خلاني لما اشتغلت في الجبل في الحكاية اياها اللي حكيتها لكم من فترة، قلت وقتها ورايا ورايا. سبب قولي الجملة دي كان بسبب الواقعة اللي هتسمعوها النهاردة. اضطر صاحبنا التالت انه يلجأ لحتة انه يأجر شقة، بحكم اننا ما بنفرقش بعض غير في وقت النوم، فاحنا اقترحنا عليه ان الشقة تكون جنب سكن الطلبة علشان يعني لو تأخرنا في قعدتنا ما يكونش في عنده مشكلة في الرجوع لأي حد فينا عموما يعني. وبالفعل زميلنا لقى 3 شباب يشاركوه السكن كنوع من تخفيف الإيجار، بس كان عندهم مشكلة ان هم جايين من محافظة بعيدة شوية، فطلبوا منه ان هو يتدور ويزبط وبعد ما يخلص كل حاجة يكلمهم علشان هما مش هيعرفوا يتصرفوا لو ما لقوش سكن في نفس اليوم، السبب انهم كانوا بيسافروا بيرجعوا لمحافظاتهم. لكن زميلنا التالت ما كانش بالنسبة له في اي مشكلة، هو طلب مني ان انا ادور معاه. وهنا بقى بنخلص محاضرات وكنا دايما نطلع نتغدى سوا وبعدها بنبدأ ندور. احنا لقينا كتير، الشقق كتير الصراحة، بس كان دايما بيبقى فيه مشكلة، يا اما الشقة بتطلع سيئة جدا او الايجار بيكون عالي، او بتكون احيانا برضو الشقة تكون حلوة وايجارها بنكون مش قادرين عليه. قعدنا يومين على الحال ده لحد اليوم المشؤوم اللي لقينا فيه شقة حلوة قوي وسعرها كان مناسب جدا في الايجار. بصوا علشان بس تكون الصورة واضحة، الشقة كالتالي: اول ما بتدخل من الباب بتلاقي الصالة، وبعدين المطبخ جنب الباب على طول. الصالة بقى متفرع منها طرقة بتوصلك الأوضة الأولانية على اليمين، وقدامها مباشرة الحمام، أما في آخر الطرقة الأوضة التانية. المهم قبل ما أنا أشوف الشقة كان زميلي اتصل بي وقال لي إن هو لقاها وكده يعني، وهيروح يتفق مع صاحبها بعد العصر. احنا اتقابلنا ونزلنا اتغدينا ورحنا الشقة، وهنا انا كنت اول مرة اشوفها، وبصراحة مخبيش عليكم انا ما كنتش مستريح للشقة. الشقة كانت حلوة وكل حاجة، بس فيها حاجة مقبضة، ولان زي ما قلت لكم انا ما كانش ليا اي علاقة بالعالم السفلي في الوقت ده، انا فكرت ان الشقة دي عتبتها وحشة، او انها مثلا مقبضه لعدم وجود الروح فيها، يعني ما حدش كان ساكنها، كانت شقه مهجوره لفتره فيما يبدو يعني. المهم صاحبي اداله الايجار ومضى العقد، ونزل صاحب الشقه وسابنا لقدرنا. حط صاحبي شنطته وقال لي بص انا هاخد شاور وننزل، ولما اجي بقى هبقى ارص الحاجه. بالفعل هو دخل. ثواني صحيح، نسيت اقول لحضرتك، احنا بصينا على الشقة نظرة سريعة، وزميلي اختار الأوضة اللي قدام الحمام علشان فيها شباك واسع بيطل على الشارع. كان في الأوضة دي في سريرين طولهم اللي هما السريرات اللي هو 120 سنتي، وكان في دولاب صغير يكاد يسع شخص واحد. المهم هو خلع قميصه وجه يحطه في الدولاب علشان يدخل ياخد الشاور بتاعه، وهو بيفتح الدولاب، الدولاب عمل صوت تزييق جامد ومزعج قوي. ما اهتمناش يعني، قلنا ممكن يكون محتاج يتزيت او حاجة. وهو دخل الحمام وانا طبعا كنت قاعد بستناه في الصالة. الصالة دي فيها تلفزيون قديم قوي وراديو صغير، والراديو برضو كان راديو قديم. انا جيت افتح التلفزيون لقيت الارسال بايظ عايز يتزبط، فسبته وولعت سجارتي وانا قاعد مستنيه. فجأة سمعت صوت الدولاب المزعج كأن حد بيفتحه، فقلت لنفسي ده صاحبي طلع وبيلبس. مفيش 10 دقايق الا ولقيت باب الحمام بيفتح وصاحبي ده خارج منه. انا في الاول قلت يمكن ما كنتش واخد بالي وهو طالع وطلع مثلا، بس اني الاقيه طالع كده دي كانت مفاجأة. امال مين اللي كان بيفتح الدولاب؟ نسيت اقولك كمان ان الدولاب ده بيتقفل مزنوق، يعني لازم حد يزقه علشان يفتح، يعني هو مش هيفتح من شوية هوا، يعني محتاج فعلا عنف عشان يتفتح. انا ما حطيتش في بالي وقلت يمكن طلع جاب حاجة ودخل تاني الحمام. بعدها نزلنا قضينا يومنا ورجعنا، كل واحد رجع لسكنه. لكن تاني يوم اتفاجئت بزميلي جايب شنطة هدومه وجاي لي على البيت وشكله مخطوط جدا. فانا سألته يا ابني انت لحقت تيجي علشان تسافر تاني؟ قال لي اسافر يا عم، والله ما هعدت بالشقه دي تاني. ولما سالته قال لي اللي عمري في وقتها ما تخيل ابدا اني ممكن اسمع انه بيتحكى. هو قال لي انا بعد ما سبتك جبت عشا وسجاير وروحت، اول ما روحت اتعشيت وحاولت كتير اني اشغل التلفزيون علشان اتسلى شويه، بس الارسال كان وحش جدا يعني يكاد يكون معدوم، فزهقت وقفلته وقلت ادخل انام احسن. انا من عادتي بحب اشغل اذاعه القران الكريم قبل ما انام فشغلتها، لكن اول ما بتلفت وابعد عن الراديو القناه حصل لها تشويش ودخلت معاها قناه اغاني. قلت يمكن بحكم ان يعني الراديو ده قديم يكون بيعلق، حاولت مره واتنين والتشويش شغال. المهم حمدت ربنا اني كنت جايب معايا راديو صغير، شغلته ودخلت الأوضة وبدأت أطلع الملايات وأفرش السرير، وكمان طلعت حاجتي وحطيت الراديو بتاعي على كومود صغير كان جنبي. كنت خلاص تقريبا قربت أخلص وفضلي حاجات بسيطة، فقلت أدخل الحمام. ولما دخلت وقعدت فيه شوية اللي شفته خلى قلبي اتعصر من الرعب. لما طلعت من الحمام لقيت الحاجة اللي أنا كنت رصيتها وطلعتها من الشنطة موجودة تاني في الشنطة ومرصوصة كمان. لا مش بس كده، ده أنا لقيت الراديو بتاعي الصغير القناة متغيرة وجايب قناة الموسيقى اللي في آخر المؤشر. هو أي حد في مصر وعايش في مصر عارف إن قناة إذاعة الموسيقى موجودة في آخر راديو من تحت، فده يعني لو تشويش كنت تتوقع يعني ان القناة تتحول للقناة اللي جنبها مش للقناة اللي في اخر المؤشر. انا قعدت استعيذ بالله واقنعت نفسي ان انا ما طلعتش الحاجة دي من الشنطة، علشان ما خافش. طبعا انا كنت وضحت لكم مكان المطبخ، وفي عز ما انا متوتر ابص الاقي الحاجه بتقع في المطبخ. جريت علشان اشوف ايه اللي وقع، لقيتها معلقه. قلت يعني كمان الشقه فيها فران، وقعدت اشتم في الشقه وصاحب الشقه. المهم رميت الهدوم اللي رجعت الشنطه لوحدها على السرير الفاضي، وقلت هنام لاني كنت تعبت ولسه يعني محتاج الراحه بشده، يعني لسه هبدا حياتي في الشقه دي. دخلت في السرير وبدات انام. كنت يعني لسه بدخل في النوم ومدرك اللي حواليا نوعا ما، وكنت نايم وظهري للدولاب. وهنا سمعت لك الدولاب بيفتح. انا قمت مفزوع، غيرت لبسي وقعدت افكر طب هعمل ايه، استحمل اللي بيحصل ده واستنى للصبح ولا انزل ولا اعمل ايه؟ انا ما كنتش عارف اعمل ايه. جبت الراديو بتاعي وحاولت تاني لغايه ما جبت اذاعه القران الكريم، لكن رجع التشويش تاني. حاولت تاني وتالت، لكن ما كانش فيه اي فايده. طفيت وطلعت السيجاره من جيبي وولعتها وطلعت قعدت في الصاله. بس كنت مرعوب، الخوف كان دب فيا خلاص، اعصابي كانت مهزوزه، الوقت كان متاخر، وقاعد في شقه مسكونه لوحدي مش عارف اعمل ايه. المشكله زي ما بقول لكم ان الوقت كان اتاخر، وانا بشرب السيجاره فجاه لقيت الدولاب بيفتح جوه. انا اتخضيت، قمت ابص لقيت اللي شايب بدني، كل الهدوم اللي جوه الدولاب واللي بره الدولاب اللي انا كنت سايبه على السرير كانت مرميه على الارض في كل حته. قعدت اقرا وقريت بصوت عالي، وكل ما استعيذ بالله الاقي حاجات اكتر بتقع في الشقه. كنت عمال المح اطياف عماله تروح وتيجي في الشقه وتعدي قدامي. وفي وسط كل السيرك اللي حاصل ده، اذا بالنور بيقطع. انا كنت هتشل من الخوف، واستجمعت قوتي لغايه ما وصلت لباب الشقه بالعافيه. جيت افتح الباب، الباب كان مش بيفتح، وكانه بقى مع الحيطه حته واحده. قعدت اقول يا رب يا رب وانا بصرخ. ما كنتش فاكر ايه واحده من القران، ومفيش قدامي غير اني اقول يا رب يا رب يا رب. هي دي الكلمه اللي انقذتني، دي الكلمه الوحيده اللي كانت مثبتاني في مكاني. رجع صوت الدولاب والراديو يشوش كمان. انا انهارت تماما، كل ده والنور كان مقطوع. الحاجة الوحيدة اللي كانت مدياني بصيص من الامل ان كان فاضل على الفجر وقت قليل جدا لغاية ما الفجر اذن. وبالفعل الفجر اذن، وقتها النور رجع وكل حاجة وقفت، حتى الباب المعصلق فتح بكل سهولة. انا اخدت في بعضي وجريت لتحت بكل قوتي. صليت الفجر في الجامع علشان اعرف ارجع لعقلي اللي طار من الخوف، وطلعت افطر. واول ما النهار طلع اتصلت بصاحب الشقه الزفت دي وقلت له على كل اللي حصل لي. طبعا وزي ما هو معروف صاحب الشقه اتصرف التصرف الطبيعي، انكر كل الحاجات دي علشان طبعا الباشا خايف على الايجار. لغايه لما انا قلت له طيب تعال انا مش عايز ايجار، تعال بس معايا خليني اخد هدومي وحاجتي. وبالفعل اقنعته لحد ما جه لقاني مستنيه تحت العماره، وطلعت معاه بعد ما لميت حاجتي ومسكته. كنت هضربه علقه موت، لغايه ما توصلنا ان هو اعترف ان الشقه دي بقالها سنتين فاضيه. هو اخد نص الايجار واداني النص التاني، وانا اديته المفتاح ونزلت جري على السلالم وانا بدعي ان يحصل له اللي حصل لي علشان ياجر شقه زي دي، حرام عليه. واديني اهو جيت. ممكن بقى يا وليد تاخد حاجتي تسيبها معاك لحد ما اشوف هتصرف ازاي. انا قلت له بصراحه اللي انت بتحكيه ده خلاني افتكر اللي حصل لي وانا عندك في الشقه، بس ما جاش في بالي نهائي انها تكون يعني بالدرجه دي. كل اللي حصل غريب، لكن اللي حصل لي وانا قاعد عندك في الشقه ان وانت بتاخد حمامك انا خدت بالي ان في خيالات كانت قدام باب الاوضه بتاعتك، وباب الدولاب فعلا فتح لوحده، بس انا كنت مفكره انت بصراحه، لان كمان باب الحمام فتح. بس بعد اللي حكيته ده أعتقد كده اتضحت الرؤية. الحمد لله الحمد لله إنها جت على قد كده. وليد، دايما قصصك بتلمس الوتر الحساس. القصة واضح من تفاصيلها إن صاحبك ده فعلا كان قاعد في شقة واضحة تماما إنها مسكونة. أنا مش من الناس اللي بتقول لأ مفيش حاجة اسمها شقة مسكونة، مش من الناس اللي بترفض إنها تفكر لمجرد احتمالية إن شقة ثابت لفترة طويلة مهجورة محدش بيسكن فيها إنها مش هتتسكن. أنا من الناس اللي بتقول لأ الكلام ده وارد وبيحصل، والتجربة اللي حكيناها حالا واللي سمعناها من وليد ورشا أكيد بهديها لكل حد بينكر إن في حاجة اسمها بيوت مسكونة. لأ يا جماعة، في بيوت وبيوت مسكونة فعلا. وأنا من تجاربي الشخصية اللي هحكي عنها في المستقبل هحكي لكم حاجات تشيب الرأس. دلوقتي تعالوا ننقل لقصة تانية. القصة دي من تامر عبد السميع. تامر من أصدقائي المحترمين والغاليين جدا اللي بحبهم هو وزوجته شيماء، وهم من الأصدقاء الغاليين المتابعين لقناة مستر كايرو والمتفاعلين معنا بقوة. الليلة تامر ولأول مرة قرر يفتح خزائن أسراره ويحكي عن تجربة رعب مر بيها من سنين طويلة. تعالوا نسمع تامر. صديقي حسام مصباح، أسلوبك الجميل في قصص مستر كايرو وروعة الدقة وتقصي الحقيقة شجعوني كتير على إني أشارك تجاربي مع متابعينك من خلال برنامجك مستر كايرو. تجربتي اللي أحكيها الليلة مش الأولى ومش هتكون الأخيرة. أنا من مواليد سنة 71 واتخرجت من كلية الهندسة قسم ميكانيكا سنة 94. كملت بعدها دراسات عليا وعملت وحققت يعني درجة الماجستير في انتقال الحرارة سنة 99. كده بقى أقدر أقولك إن مجال عملي هو التبريد والتكييف عموما، ده شغلي يعني تبع هندسة الميكانيكا. كان والدي رحمة الله عليه عامل شركة معدات تبريد، يعني كان عنده الشركة بتاعته معدات التبريد، وجزاه الله خير. كان مدخل أمي رحمة الله عليها هي كمان وأبنائه في الشركة دي. الشركة دي كان ليها فرعين في اسكندرية والقاهرة، وأنا بتنقل بين المدينتين. في الوقت ده إحنا كان عندنا تعاقد مع وكيل في مصر لشركة ألمانية متخصصة في أجهزة الأشعة المغناطيسية والمياه المبردة، وكنا بنستخدم ووتر تشيلرز. كنا بنورد لهم وحدات تبريد مياه MR لتبريد وحدة الأشعة. سنة 98 هم طلبوا مننا توريد وحدة تبريد في مستشفى المنصورة الجامعي، وده من أشهر مستشفيات مصر على الإطلاق. أنا رحت زرت المكان وكنت بعمل معاينة وبشوف متطلبات الوحدة إيه ومكانها. طبعا يعني إحنا قبل ما نصمم الوحدة ونجمعها لازم أشوف المكان اللي هتروح فيه واللي هتتحط فيه. وبالفعل رحت وقمت بزيارة المكان ولقيت إن المبنى كان مكون من 4 طوابق مخصص للأشعة بأنواعها. أنا بالنسبة لي المكان الأفضل لوحدتي كان اختياري إنه يبقى فوق السطوح. وجه اليوم الموعود ورحت الموقع وطلعنا الوحدة فوق السطوح. وعلى ما خلصنا كل التوصيلات كان الليل ليل عليا لوحدي أنا والمكنة دي على السطوح. أما باقي المهندسين فما كانوش تبعي وشغلهم كان في جهاز الأشعة تحت، فكده بقيت أنا لوحدي على السطوح. لما كنت على السطوح قبل الليل ما يليل يعني عليا، سألت مسؤول المبنى هو ليه التشيلر بتاع التكييف المركزي اللي على السطوح مش شغال، يعني ده واضح ان هو لسه جديد وماركة عالمية مشهورة كمان، والمكنة يا حسام كانت لسه بورقها يعني حاجة حديثة جدا. الموظف المسؤول قال لي ان المكنة دي اشتغلت اسبوع واحد ووقفت، ومن ساعتها رفضة تشتغل ومحدش عارف ليه، يعني جابوا مهندسين كتير كشفوا عليها ومحدش عارف يحدد السبب. انا سرحت في كلامه وجالي هاتف في دماغي قال لي ومش هتشتغل. طبعا كلام مش مباشر خالص خالص يعني، فقلت ما علينا خليني اشوف شغلي. ولما الليل دخل النور الوحيد كان نور السلم اللي مكانتي بتبعد عنه حوالي 4 متر، يعني المكنة كان مكانها على بعد 4 متر من باب السلم. كشاف النور الكهرباء اللي معايا كنت بنور به لشغلي. هنا ابتدى الهاتف تاني يجي في دماغي، بس المرة دي كان صادم لأنه قال لي ده بيتنا والمكان بتاعكم بيعمل لنا دوشة. أنا بصراحة مش هخبي عليك، عملت نفسي عبيط وإن اللي في دماغي ده كله تهيؤات وعيب كده، يعني أنا مش صغير. كملت شغلي وأنا باخد القياسات بتاعت عدادات لوحة الكهرباء، فجأة لقيت مهندس من الشركة الألمانية اسمه عمرو طلع ووقف على يميني، كان بيبص على المكنة، فأنا قلت له إيه رأيك في المكنة دي يا عمرو؟ لكنه ما ردش. أنا بصيت له تاني لكني ما لقيتهوش. كده الكلام اختلف كتير قوي. طبعا أنا سميت بسم الله الرحمن الرحيم واستعنت بربنا، لكن الهاتف بتاعهم كان واضح وصريح، أنا المعتدي على دارهم، واضح إن وجودي في المكان هنا مضايقهم. طبعا أنا من الرعب قلبي كان هيقف، الأشعرة مسكت جسمي كله ومسكت الكشاف بإيدي وديت ظهري للمكنة ووشي ليهم وقلت لهم بعد إذنكم سيبوني بس أخلص شغلي وهمشي على طول، ورجعت أكمل شغلي تاني. لقيت المهندس عمرو جه وقف جنبي، بس المرة دي على شمالي. بصراحة أنا طنشته المرة دي، عملت كأني مش شايفه، وبعدها دخلنا في مرحلة شد الشعر، طبعا لما كان عندي شعر أيامها. طبعا شد الشعر ده معناه أنهم هيبتدوا يمدوا إيديهم، فقلت لنفسي الكلام ده مش هينفع. قمت رايح طلبت المهندس عمرو بالتليفون وسألته هو أنت طلعت لي على السطوح؟ أنا بصراحة ما كنتش عارف أنا بسأله ليه، بس كنت عمال أقول جوايا وفي قررت نفسي يا رب يقول آه طلعت لك. بس طبعا المهندس عمرو قال لي لا أنا ما طلعتش. قلت في عقلي بالي كده بقت لوز اللوز. قلت له طب مين عندك فاضي من المهندسين علشان أنا محتاج مساعدة فوق السطوح؟ هنا طلع لي المهندس محمد وخليته قاعد معايا فوق لغاية ما كملت شغلي على أكمل وجه، وبعد ما خلصنا نزلنا مع بعض من فوق السطوح قبل صلاة الفجر بحوالي نص ساعة. الليلة دي أنا بيتت في فندق مارشال المحطة في المنصورة، ويدوبك أنا استريحت حوالي 5 ساعات ورجعنا لمستشفى المنصورة. كنت بكمل شغلي وبرجع على المكنة. على فكرة أنا بحب دايما أرجع على شغلي ودقق فيه علشان يطلع على أكمل وجه، وده طبعا بيريحني في المستقبل لأنه بيقلل الأعطال والزيارات الكتير والسفر والمصروفات. وأنا طالع على السلم عند آخر دور قبل ما نوصل للسطوح، يعني حسيت إحساس غريب، إحساس مش طبيعي. حسيت إن الدور اللي هو اللي قبل الأخير ده دور رعب، زي ما يكون فيه إعصار هوا حواليا. ولما طلعت السطوح ما لقيتش أي نوع من الهوا، بالعكس الجو كان حر وواقف مفهوش نسمة هوا. أمال إيه الإعصار اللي حسيت بيه في الدور اللي قبل السطوح على طول؟ إيه الهوا الشديد البارد اللي كان مالي المكان ده؟ ما كانش عندي إجابة. لما وصلت السطوح المكنة كانت واقفة، يعني اوتوماتيكي هي بتقف علشان تحقق درجة الحرارة، لما بتوصل لدرجة الحرارة المناسبة بتقف فعلا. لكن قبل ما اوصل لها لقيتها اشتغلت لوحدها، وده اللي كنت انا فاكره يعني، بس المكنة ما كانتش محققة الدرجة، ومعنى كده ان في عطل في المكنة. واللي هيجنني ان لو حصل عطل المفروض ما تشتغلش تاني لوحدها. أنا علشان أوصل للعطل عملت كشف كامل للوحدة من أول وجديد. في الآخر لقيت مسمار كهربا محلول. المسمار ده أنا كنت ربطه بنفسي بالليل. أنا يوميها خلصته ورجعت القاهرة ودماغي هتتجنن من اللي حصل ده واللي شفته وعشته. بعدها بكام يوم جالي مهندس في المكتب. المهندس ده شغال تركيبات وسنه كبير وبيروح مواقع في الأرياف، فوإحنا بندردش دار ما بينا الحوار ده. أنا سألته قولي بقى أنت اتعرضت قبل كده في مواقع لجن أو كيانات غريبة عكستك في شغلك؟ هو رد عليا وقال لي إيه كتير قوي. أنا قلت له إزاي احكي لي حصل إيه؟ أنا كنت منتبه جدا لكلامه. هو بصلي وضحك وقال: قولي بقى عملوا إيه معاك؟ شدوا شعرك؟ وراح ضحك تاني. أنا كنت متنح وقلت له: لا دول عملوا أكتر من كده بكتير. لقيته بيقولي: خلي بالك دول بيخبوا العدة كمان. قلت له: آه تريني بقى ضايع مني مفتاح بلدي. طبعا بعد الوقعة دي الأعطال توالت والزيارات كترت للمنصورة، وكل مرة بعطل شكل وكانوا بيخبوا العدة مني. أنا كنت بستسمحهم يرجعوا، يعني يرجعوا لي الحاجة بتاعتي. المصروفات زي ما قلت كترت والمكسب راح، وبدأنا ندخل في مرحلة الخسارة والموضوع ما كانش بيقف. طبعا والدي رحمة الله عليه وفي نفس الوقت مديري، الاتنين ابتدوا يوبخوني على كثرة الأعطال، وأنا مش قادر أقول إن العطل مش مني أنا، العطل من الجن. طبعا أنا بضحك دلوقتي، بس صدقني أياميها أنا ما كنتش بضحك خالص، بالعكس أنا بدأت تظهر علي أعراض اكتئاب. ده غير طبعا لما كنت بروح هناك في المكان ده كانت بتمسكني خنقة، وحاجة بتبقى كتمة على نفسي، لدرجة مرة فضلوا خانقني لغاية ما وصلت لمحطة أتوبيس غرب الدلتا. كنت حاسس بخنقة رهيبة ومش عارف أتنفس، لغاية ما ركبت الأتوبيس وطلع برا المنصورة خالص. على فكرة أنا حابب أقولك إن الجن منهم مهندسين وأعلى مننا بمراحل، المكنة بتاعتي بالنسبة لهم سهلة، وكانوا هم بيعملوا الأعطال الهندسية اللي تدوخ علشان تعرف توصل لها. ومرة بدلوا سلكتين مكان بعض، اللي هو استحالة المكنة تشتغل من أول يوم، وعلشان توصل للأسلاك دي صعب شوية. الموضوع طبعا كبر، ومدير الشركة الألمانية كلم والدي اللي هو مدير شركتنا، والمشكلة كمان ان مدير المستشفى الجامعي وبخ الشركة الألمانية، وهكذا يعني كله خبط في كله. انا قلت لهم: خلاص بصوا انا رايح بكرة ومحتاج معايا عم علي الميكانيكي علشان يساعدني. المرة دي انا واخد عم علي شاهد، وانا اخترت عم علي لانه على دراية بالمواضيع اللي فيها جن. عم علي مواصفاته: راجل كبير، شعره كان كله ابيض وشعره ناعم وشه ابيض. احنا رحنا المنصورة بالعربية، وكنا يوميها جايين من اسكندرية على المنصورة على الطريق الدولي، وخلصنا شغلنا بالنهار، وقبل المغرب نزلنا كلنا تحت لجهاز الاشعة. مهندس الاشعة كان بيجرب وكان كل حاجة بقت تمام. لما الليل ليل والدنيا بقت ظلمة، خليت عم علي يواجههم كالتالي. انا قلت لعم علي: عم علي والنبي اطلع على السطوح وخد لي القراية بتاعت الحرارة وضغط الفريون. عم علي فعلا طلع ونزل. لما نزل شعر راسه الابيض الناعم بقى واقف في كل اتجاه، وشه الابيض بقى احمر، اما عينيه كانت مبرقالي، وقال لي: قراية العدادات كذا وكذا. طبعا انا كنت ببص له وماسك نفسي من الضحك بالعافية. نص ساعة وطلبت منه نفس الطلب، وقلت له: معلش يا عم علي علشان نطمن قبل ما نمشي، ممكن تطلع تاني وتجيب لنا القراية؟ رجع لي من فوق بنفس المنظر. كان متعصب وقال لي: مش طالع تاني فوق. قلت له: طيب بس المهم انت متأكد خلاص ان المكانة تمام وشفت بنفسك وحسيت؟ لقيته اتعصب وقال لي: بس بقى خلاص. رجعنا اسكندرية، وفي السكة ما اتكلمناش خالص، كنا احنا الاتنين مساهمين وساكتين، كل واحد في العالم بتاعه. تاني يوم انا بفتح الشركة، لقيت عم علي جاي بدري بيجري ومفزوع، وشكله ما نامش الليل لانه افتكر الموضوع اللي حصل معاه، ان هو واجه الاعصار الغريب اللي في الدور اللي قبل السطوح. وطبعا شدوا شعر راسه كله، وكان عنده هو كمان ضيق في التنفس. انا قلت له: حلو قوي يا عم علي، وحكيت له الحكاية اللي انا مريت بيها وعشتها. قلت له: تعالى بقى نتكلم مع ابويا، لان انا عارف ان ابويا بيصدقه. طبعا انا وعم علي يعني والدي قابلنا بسخرية وبتريقة، وطلعنا احنا الاتنين مجانين. انا وعم علي كنا بنتهزق من والدي. والدي طلبه مدير الشركة الالمانية وقال له: المكنة عطلت دلوقتي. راح والدي حكاله قصة الجن، وبقيت أنا وعم علي سخرية الناس. اتفق والدي ومدير الشركة الألمانية إنهم خلاص هيروحوا بنفسهم بكرة الصبح المنصورة بالأتوبيس ويرجعوا في نفس اليوم، وهيكتشفوا وهيشوفوا هما بنفسهم وبيعنيهم إيه اللي بيحصل، بدل الكلام على رأيهم يعني كلام اللهبة اللي احنا بنقوله جن وكلام عفاريت وشعوذة. لما والدي رجع البيت وأنا ساكن على فكرة فوق سكنه بدورين، دخلت أسلم على أمي الله يرحمها زي عادة كل يوم يعني، لقيته حكى لأمي، وأمي كان فيها شيء لله سبحانه وتعالى وعلى دراية بعالم الجن. أمي قالت له تامر مش هيروح معك بكرة، وروح شوف بنفسك. أمي صدقتني وخلته يشوف بنفسه فعلا. والدي وعم علي ومدير الشركة الألمانية وكمان اتنين مهندسين من عندهم توجهوا للمنصورة، يعني 5 أفراد مع بعض راحوا المنصورة بالأتوبيس، ويوميها بالليل رجعوا اسكندرية. أنا كنت في انتظارهم في المحطة. 5 وهم نازلين من الأتوبيس كان عندهم حالة غريبة، واللي طالع عليهم إن المكنة شغالة زي الفل وتصلحت وما تشغلش دماغك وما فيش حاجة. كانوا بيكلموني كأني أنا مريض نفسي، ما فيش أي حاجة من اللي في دماغي دي خالص يعني. أنا بصيت لعم علي علشان لقيته بيقول نفس كلامهم، هنا لقيته بيغمز لي بعينيه، ففهمت إن هو بيجاري الكلام معاهم علشان ما يطلعش مجنون زي حالاتي. يا دوبك الصبح طلع علينا وجالنا خبر إن المكنة عطلت تاني. طبعا الموضوع كبر، وزارة الصحة اتدخلت وكلمت الشركة الألمانية، وفي نفس اليوم نفس فريق العمل المكون من 5 أفراد اضطر إن هو يرجع المنصورة تاني. أما أنا فأنا قعدت في المكتب في اسكندرية. هما كانوا عاملين حسابهم هيقعدوا بالليل على السطح علشان يراقبوا المكنة، وتاني يوم طلبوني الساعة 7 الصبح، وكلمني والدي الله يرحمه بصوت بيدل على انهم باتوا ليلة من اسوأ واسود ليالي عمرهم، وقال لي انت عندك حق، تعال بالعربية وهات معاك قطع غيار من الشركة على ما نجيب ونش ننزل به المكنة من فوق السطوح ونحطها تحت بين مبنى الأشعة والمبنى المجاور ليه بالدور الأرضي. طبعا الموضوع كبر قوي، إدارة جامعة المنصورة طلبت محافظة المنصورة علشان محتاجين ونش المحافظة ينزل المكنة من فوق. اليوم ده كان مطر وبرق ورعد، وعلشان أسوق من اسكندرية للمنصورة اتبهدلت بالرغم من أني سايق عربية حديثة أيامها. لما وصلت كان الوقت بقى على المغرب، وكانوا نزلوا المكنة وكمان عملوا لي تصريح دخول، يعني تصريح خاص لدخول السيارة بجوار المكنة علشان العدة وقطع الغيار. أنا لما نزلت ببص لهم وقلت لهم صدقتوني، قالوا أنت مش عارف عمل فينا إيه شمهروش. اتعمل فيهم كالتالي: شد الشعر ده كان أساسي، والخنقة في التنفس. طول الليل بيخبوا العدة منهم ويدوروا عليه، نور السلم اللي بينور جنب المكنة بيسمعوا صوته بيعمل تكة، وبعدين نور السلم يطفي، وطبعا كانوا هيتجننوا. يلاقوا دخان اتكون مرة واحدة وبيتشفط ويختفي. واحنا واقفين بنتكلم جه الفراش اللي بيعمل لنا الشاي والقهوة وسمعنا، ولقينا بيقول أتاري أم محمد فراشة الدور الرابع تطفي النور بتاع الدور بالليل ترجع تلاقيه منور لوحده، ونزل لها جيزة بسبب الموضوع ده. أنا قلت له أنا عمري ما شفت نور الدور الرابع ده مطفي بالليل، أنا كنت بفكر إن فيه ممرضات. قال لي لأ، أم محمد بتطفيه. قلت له طب والدور ما فيهوش حد خالص بالليل؟ قال لي ما فيهوش حد بالليل. سألت الفراش المبنى ده كان إيه قبل ما تعملوه مبنى أشعة؟ قال لي ده كان مبنى المشرحة. إحنا بصينا لبعض وقلت لهم كده بقى مش السطوح بس، دول جن في المبنى كله. وبالفعل احنا نزلنا المكنة تحت ومفيش فايدة. قعدت على الحال ده 8 شهور جددنا فيه المكنة بالكامل ومفيش فايدة، لغاية ما قلت لمدير الشركة الألمانية بصوا بقى انتوا شفتم بنفسكم يعني، ومتأكد ان انتم مصدقين اللي انا بحكيه. انا اسف يا مهندسين، انا مش هقدر اكمل الضمان. احنا طبعا خسرنا جامد جدا في الشغلانة دي، وطبعا الشركة الألمانية اضطرت انها تفسخ التعاقد معانا. بعد الأحداث دي بسنة بالصدفة، مدير الشركة الألمانية كان معدي قدام الشركة بالصدفة ودخل سلم علي. كان اسمه المهندس إيهاب، وقال لي: شفت بقى شمهروش عمل فينا ايه تاني؟ قال لي: ده الموضوع وصل لألمانيا. قلت له: ازاي؟ قال لي: وحدة الأشعة فيها وحدة غاز هيليوم علشان يبرد المغناطيس الاسطواني الكبير ده، اللي هو المكان اللي بيدخل فيه المريض. في دايرة غاز الهيليوم في بلف أمان بيفتح بالكهرباء علشان لو الضغط بتاع الهيليوم بقى عالي، لكن اللي حصل ان البلف ده فتح وهرب الهيليوم كله. الغريبة ان هو قفل تاني بعد ما هربه. احنا كلمنا ألمانيا وبعتنا لها نسخة من القراية بتاع الكمبيوتر بتاع جهاز الأشعة ده، بيبقى عامل زي الصندوق الأسود في الطيارة. ألمانيا حللوا البيانات وشافوا ان البلف فتح وقفل لوحده، ولحد اللحظة دي مش عارفين السبب. حبة الغاز اللي هربوا دول تمنهم 15,000 يورو، متخيل؟ دي كانت نهاية قصة تامر عبد السميع. طبعا من الأحداث اللي سمعناها، وبشكر تامر على أسلوبه الساخر واللطيف وهو بيحكي الحقيقة. أنا حاولت أقراه زي ما هو كتبه بالظبط، يعني طريقة السرد بتاعته جميلة، عجبتني جدا برغم كل التفاصيل المخيفة والمرعبة اللي كانت في القصة، لأني استمتعت باللحظات اللي فعلا الرعب أحيانا بيسبب نوع من الكوميديا. الكوميديا طبعا اللي ما بنحسهاش في اللحظة بتاعت الموقف، لكن بنحسها بعد ما الموقف بينتهي وبعد ما بنكون في أمان. ده بالظبط اللي حسيت ان تامر كان حاسس بيه، وبتمنى اكون نقلت لكم الاحساس. فعلا الكيانات او كيانات العالم السفلي او الموازي زي ما بتحبوا تسموه، والجن او whatever، يعني شوفوا انتوا الاسم اللي بالنسبه لكم بيعبر عن الشيء اللي احنا مش بنشوفه. شفتوا صنع ايه في موقف زي الموقف اللي حكاه تامر؟ شيء فعلا بيخلينا نفكر كتير، هو احنا في العالم ده لوحدنا فعلا؟ أعتقد ده مستحيل، مستحيل أبدا. طيب هنقلكوا دلوقتي الموقف تاني برضو، في مواقف غريبة بتحصل ومواقف مش مفهومة مش مبررة، لكن الموقف المرة دي هيبقى من محمد سلطان، صديقي الغالي، أدمن قناة مستر كايرو. على فكرة محمد سلطان مش بس أدمن محترف، لا كمان هو عامل زي الكشافين بتاع الكورة. عارفين زمان لما كان في محافظات مصر، ده بالنسبة للمصريين هيعرفوا ده كويس، يعني في محافظات مصر كان بينزل حد اسمه الكشاف. الكشاف ده كان بينزل في شوارع والقرى والمدن المصرية ويدور على الأولاد اللي بيلعبوا كورة شراب في الشارع، ويختار منهم الأبطال أو اللي هم أبطال الكورة اللي صنعوا المجد للكرة المصرية، بيختارهم من الناس دي، من الناس اللي بتلعب دي. محمد بقى سلطان بالظبط نفس الفكرة، عامل زي الكشافين بتوع الكورة دول، بيدور وبيبحث باجتهاد عن قصص رعب وتجارب مرعبة حقيقية. النهاردة هو الحقيقة رجع لي بتجربة مخيفة جدا، أنا حابب أن أنا أشارككم التجربة دي ونسمعها، وتقولوا لمحمد إيه رأيكم في أدائه أو في احترافه، إزاي أنه هو محترف، أنه هو بيعرف يختار وبينقي القصص الرعب الحقيقية اللي بتلمس معانا، اللي بتحسسنا فعلا بالرعب والإثارة. تعالوا نسمع القصة دي. التجربة دي محمد سلطان جابها، والحقيقة ان صاحبها مش حابب يقول على اسمه لانه معروف في مجال شغله. خلونا نسمع التجربة زي ما كتبها صاحبها وبعتها لمحمد. انا كهربائي وكنت شغال في اكتوبر، انا و12 واحد من نفس المدينة بتاعتي، احنا اصلا من بني سويف. احنا بالتحديد كنا شغالين في مدينة اسمها مدينة المخابرات قصاد شارع نون. العمارة اللي كنا شغالين فيها كانت عمارة تحت التشطيب، وكل العمال اللي هناك والصنايعية كانوا واخدين شقق في حلوان، فكانوا بيخلصوا شغلهم ويرجعوا على السكن، إلا إحنا كنا بنبات في مكان شغلنا، فما كانش فيه ولا كهرباء ولا حمام ولا أي خدمات نهائي، وكانت أقرب شبكة تليفون لينا على بعد حوالي 2 كيلو. أول موقف حصل معانا وإحنا قاعدين بالليل جوه العمارة اللي تحت التشطيب، وزي ما قلت مفيش كهربا مفيش اي حاجة، لقينا اسامينا بتتنادى واحد واحد وبالترتيب. وقتها احنا كنا قاعدين تحت السلم، وكان اقرب مكان لينا كان فيه زي كشك كده بيعمل أكل وفيه كام غفير على بعد كيلو. يعني بدون تفكير مستحيل حد يكون متواجد في المكان ده غيرنا. طلعنا دورنا كلنا وما لقيناش أي حد، ودي كانت البداية. تاني يوم قمنا من النوم وكنا 5 وأنا من ضمنهم. حرفيا اللي حصل إن جسمنا كان متبهدل، كنا معضودين ومتخربشين بعشر ضوافر، ده بالنهار وبالليل. بعد الموقف ده طبعا 3 مننا مشيوا، لكن الباقي جمدوا قلب بعض. وفي اليوم الثالث كنا قاعدين في الدور الثالث ولقينا كمية طوب بتتحدف علينا من تحت العمارة لفوق، يعني الطوب كان جاي من تحت لفوق. الساعة كانت 3 الفجر وكنا في الشتاء، وكان اللي يعوز يعمل حمام كان لازم يقوم يعمله في الخلاء. فطبعا كان اي حد بيخاف يروح لوحده بالليل، فكان لازم 3 مننا ينزلوا معاه. اخر حاجة بقى اللي خلتنا مشينا كلنا، كان معانا واحد اسمه صبري. صبري ده كان عمره 22 سنة، نزل ياكل في الكشك اللي انا كنت قايل عليه ده وتاه. وده طبعا لانه كان جديد معانا في الشغل، والعماير هنا في المنطقة كلها شبه بعضها وخصوصا بالليل. وهو ماشي لقى واحد صغير لابس جلابية مقطعة، لكن وشه كان زي ما يكون مشوه. قال له: أنا عارف مكان السكن بتاعك، مش أنت قاعد في عمارة الكهربائية ومعاك فلان وفلان؟ صبري قال: أنا طمنت له لما قال على الأسامي ومشيت معاه لحد مدخل العمارة وطلعنا فوق، وهنا الراجل ده اختفى تماما. وفجأة سمعت صوت كلاب في الشقة اللي الراجل اختفى فيها، كان في أصوات تانية مخيفة كمان. احنا طبعا لما لقيناه اتأخر قلقنا عليه، فقلنا ننزل كلنا ندور عليه لحد ما لقيناه تحت عمارة مكانها بيبعد عننا حوالي 600 متر. احنا اخدناه السكن وكان في قمة الانهيار، وفضل يومين ما بيتكلمش نهائي، ما كانش بينام إلا على صوت القرآن، ولما كان صوت القرآن بيفصل كان بيقوم مفزوع من النوم. تالت يوم من اللي حصل احنا قعدنا معاه علشان نخرجه من الوضع اللي هو فيه ده، كنا عايزين نعرف حصل معاه ايه وممكن يكون شاف ايه. هو حكالنا على كل حاجة. طبعا احنا لما عرفنا بدون تفكير قررنا ان احنا نسيب الشغل في نفس اليوم، واتخصم من كل واحد وقتها حوالي 700 جنيه. لكن هو العمر مش بعزقة، حد بقى يقدر يفسر لنا ايه اللي حصل؟ اظن مش محتاجة تفسير، اظن انتوا كاصدقاء مستر كايرو سمعتوا وعشتوا تجارب كتير وبتسمعوا هنا وبتسمعوا في قنوات تانية. ايه اللي ممكن يكون حصل لصبري او حصل للمجموعة دي من الشباب اللي بيشتغلوا في مجال الكهرباء وبيعملوا تركيبات في العماير الجديدة؟ ايه اللي ممكن يكون حصل في مكان مهجور لسه ما تسكنش حتى؟ يا ترى ايه اللي ممكن يكون حصل؟ هستنى تعليقاتكم من خلال التعليقات على القناة. حالا هنقلكم لتجربة برضو من مصر، والبنت اسمها نور. القصة دي صاحبتها حبت تشارككم بيها لكن تحت اسم مستعار، هي مش عايزة حد يعرف اسمها الحقيقي، وبالفعل أنا اتفقت معاها إني هسميها نور. من خلال التجربة المرعبة دي هنكتشف تفاصيل مخيفة جدا، وهنفهم ليه اختارت إن محدش يعرف اسمها الحقيقي. أنا اسمي نور. من حوالي 17 سنة كان يوم عيد ميلادي، كنت زعلانة قوي إن محدش افتكر عيد ميلادي، فجبت شمعة ونزلت جبت نايتي اللي هو بربع جنيه ده، وعملت لنفسي عيد ميلاد ونمت. لقيت واحدة جاية بتقول لي: يا نور انت زعلانة ليه؟ قلت لها: زعلانة علشان ما حدش افتكر عيد ميلادي، وزعلانة علشان ماما الله يرحمها وقتها كانت رايحة تعمل عملية، ومعاد العملية دي كان تاني يوم على طول، كانت عملية في الغدة الدرقية وانا كنت خايفة عليها، وكمان زعلانة لأن خاله بيضربني كل شوية من غير ما أعمل أي حاجة. هي قالت لي: أنا معاكي وهنحل كل الحاجات دي بس بشرط. انا قلت لها طب انت مين الاول؟ قالت لي هتعرفي بعدين. ملحوظة، هي كانت لابسة فستان ابيض وشعرها كان اصفر وكانت ما شاء الله على جمالها. المهم هي قالت لي توعديني وعد اللي هتشوفيه ده تصحي من النوم ما تحكيش لحد عنه. قلت لها اوعدك. هي عملت لي عيد ميلاد جميل، كان حضروا اطفال معرفهمش، انا انبسطت جدا. وبعدين قالت لي تاني حاجة، مامتك روحي هاديها وتعالي. انا رحت وجبت ماما، وماما كأنها مش شايفانا كانت ماشية وخلاص، مسكت ايدي على ايديها وحطناها على رقبة ماما زي ما نكون مسحنا عليها، وبعدها نزل نقطتين دم اصفر من رقبتها. بعدها مشيت وقالت ماما كده خلاص عملت العملية. تالت حاجة، خاله بقى اللي على طول بيضربني قالت لي روحي هاتيه. رحت له لكنه رفض يجي معايا، قالت لي ما تقلقيش انا هتصرف معاه، المهم انت مبسوطة؟ قلت لها جدا. قالت لي اوعي تنسي الوعد. قلت لها مش هقول. قالت لي طيب اسحي بقى. انا فتحت عيني لقيت ماما بتلبس وعمالة تعيط، بقول لها رايحة فين يا ماما؟ قالت لي رايحة المستشفى. قلت لها ماما ما تروحيش، انت عملت العملية خلاص. قالت لي ازاي يعني؟ حكيت لها، قالت لي ده حلم. في نفس اللحظة دي لقيت خالي الصغير جاي بيقول للماما اخوكي طاسة الزيت طارت في وشه واتعمل له 4 أواضي تموين وكان بيتعارك مع بتوع التموين صباعه اتقطع، مصايب على الصبح. انا سمعت الكلام ده اتخضيت وقلت معقولة؟ معقولة انا اللي عملت فيه كده؟ لكني كتمتها جوايا وما اتكلمتش بصوت عالي. ماما قالت لخاله انا مش فاضية، انا عندي ميعاد للعملية. وبالفعل راحت المستشفى، الدكتور عمل لها اشعة وتحاليل عشان بيجهزوها للعملية. بعدها رجع قال لها انت متأكدة ان انت اللي عملتلك الاشعة قبل كده؟ قالت له ايوه يا دكتور في حاجة ولا ايه؟ قال لها انت الغدة عندك متشالة مش موجودة. انا مش مصدق، انت اكيد ليكي اخت توأم وهي اللي كانت هنا امبارح. قالت له والله انا يا دكتور. الدكتور كان هيتجنن. قالت له ده بنتي صحيت وقالت اني عملت العملية وحكت له. قال لها طيب انا عايز اشوف بنتك دي، انا بصراحة ما روحتش. ملحوظة، هي كانت قالت لي لو قلتي مش هتشوفيني تاني ابدا، لو حابة ان انا افضل معاكي ما تقوليش. في موقف تاني، اختي كانت ساكنة في شقة مسكونة وكنا بنسمع اصوات خبط في الدولاب وفي الصالة واماكن الحاجات كانت بتتغير. اختي تيجي تطبخ تلاقي حد بيولع البوتاجاز وبيطفيه وبيولعه تاني. انا كنت قاعدة معاها علشان جوزها كان مسافر. من الساعة 12 بالليل كان بيحصل حرب عندها في البيت. انا ما كنتش بخاف ولا بقتنع، لكن في يوم بالليل لقيت صوتها عالي، كانت عمالة تقول مش هتقدر عليا وكانت بتقرأ آية الكرسي. دخلت عليها اوضتها لقيت رجلها لفوق ورأسها لتحت. صحتها وبقولها في ايه؟ قالت لي واحد شكله بشع كان بيقرب مني وبيقول لي مش هسيبك. قلت لها طيب يطلع لي كده وانا هوريه. ورحت اوضتي ونمت واتغطيت. والله والله لقيت الاوضه احمرت ولقيت البطانية اتشدت من عليا، وبعدين البطانية اتعلقت في الهواء واترمت على الارض. كان في صوت خبط في النيش، انا اتجمدت في مكاني وفضلت اصوت وجريت. قلت لها انا عايز اروح عند ماما، انا مش هنام في البيت المسكون ده. وطبعا غير اني في احيان بكون بين الصحيان والنوم الاقي واحد جاي بيقول لي تعالي معايا، وكنت بروح معاه فعلا وبنزل معاه سلالم كده، الاقي واحد تاني لابس ابيض واقف فوق بيقول لي اطلعي مكانك مش هنا اطلعي. كنت بطلع فيطلعني في مكان غاية الجمال، اسماء الله الحسنى مكتوبة بالذهب، ويقول لي ده مكانك. والله يا استاذ حسام كل الكلام ده حصل معايا مع اني عارفة ان انت ممكن انت نفسك ما تصدقش. انا طبعا ما بحكمش على اي قصة انها صادقة وحقيقية ولا خيال واسع، والسبب هو ايماني العميق بان كل شخص في الدنيا دي بيختلف عن غيره، كل تجربة ولها ظروفها، لكن في النهاية أنا دايما بسيب الحكم ليكم أنتم، كل واحد ومدى استيعابه لضخامة بعض الأحداث اللي أحيانا العقل البشري بيرفضها لأنه ما بيقدرش يتحمل تصور حدوثها، بالرغم إنها في بعض الأحيان بتكون حصلت فعلا. السبت القادم على قناة مستر كايرو. اتجوزت وجوزي كان مقيم في ألمانيا، أنا سافرت معاه وبعد شهرين حصل ظروف وكان لازم ينزل مصر، ونزل وفضلت لوحدي. كنت ممددة في السرير بالليل وبتفرج على التلفزيون، على يمين السرير دولاب الملابس، فجأة لقيت خبط بسيط من جوه الدولاب. قلت ايه ده، هو في فران في ألمانيا كمان ولا ايه؟ لكن بدأ صوت الخبط يعلى ويزيد، فجأة أصبح ترزيع جامد في كل درف الدولاب. أنا كنت بموت من الرعب بمعنى الكلمة، التليفون على الترابيزة جنب السرير، خايفة مد إيدي عليه، لكني جمعت شجاعتي واتصلت على جوزي في مصر وحكيت له وأنا منهارة وببكي، والخبط كان لسه مستمر. حكايات أمان مع سكان العالم السفلي، التفاصيل السبت القادم. دلوقتي وصلنا لفقرة التعليقات، لكن قبل ما نبدأ نقرأ تعليقاتكم حابب أوجه التحية لأدمن القناة الاحترافيين على مجهودهم الجبار الفترة اللي فاتت واللي غير كتير للأفضل طبعا في طريقة التفاعل مع الجمهور. برضو حابب إن أنا أنوه وأنا كل فخر وكل سعادة إن أول براعم قناة مستر كايرو هتبدأ تظهر للوجود من خلال قناة عفاريت درويش. قناة عفاريت درويش اللي هيقوم بإدارتها وصاحبها الصديق الغالي الأدمن الرئيسي ومايسترو قناة مستر كايرو الصديق أحمد درويش. انتظروها قريبا جدا بدعم كامل من قناة مستر كايرو. قناة عفاريت درويش، للرعب طعم تاني. أول تعليق معايا النهاردة من ميساء سلامة من فلسطين الغالية، فلسطين المخطوفة اللي بندعي لها من قلوبنا كلنا، وبتمنى من كل الأصدقاء يخصصوا الليلة دعاء خاص لأهل فلسطين. تحية من القلب من قناة مستر كايرو وكل أصدقاء مستر كايرو لكل الأصدقاء الغاليين اللي موجودين في فلسطين ولكل أهل فلسطين. بشكركم كتير على متابعتكم للقناة ودعمكم للقناة بشكل مباشر، وإحنا بكل تأكيد وراكم قلبا وقالبا. التعليق ده من سهام محمد. عارف لما طول اليوم تسمع لشخص وما تعرفش تنام غير على فيديوهاته، يعني وفيديوهات قناته، ولما تصحى من النوم أول حاجة تعملها إنك بتدور على إشعارات أي جديد منه، أهو ده بالظبط حالي معاك. وفي الآخر يكون رد فعلك معايا إيه؟ إنك ما تقرأ ليش ولا تعليق. ليه طيب؟ ليه؟ للأسف أنا فكرت وخلاص قررت إحنا لازم نسيب بعض. بين قوسين موسيقى حزينة، حلو الأداء؟ كل ما احاول اعمل مقموصة واقول لا مش هكتب كومنت، ما هو مش هيشوفه ولا هيقوله زي باقي التعليقات، الاقيني نازلة اكتب كومنت من غير ما احس وما بعرفش امسك نفسي. اعمل ايه بس؟ ما بعرفش ازعل من اي حد يكون اسمه حسام، اصله اسم نص التاني برضو ماي جوزي. وعاوز اقولك اني بشكرك وبشكر سيان كتير لانها كانت السبب في انضمامي للعيلة الجميلة دي، عيلة مستر كايرو. بحبك يا سيان وأدمنتك يا زعيم الرعب العالمي، دمت متألقا يا كبير. سهام، سهام محمد، أنا محقوقلك، أنا محقوقلك وبعتذر بجد. أنا بأمانة والله لو كنت شفت تعليقك كنت جاوبت ورديت وعملت لايكات وقلوب وكل الكلام الجميل اللي بعمله ده، لكن بأمانة أنا أحيانا بيسهو عليا وهحكي ده بالتفصيل جوه التعليقات اللي هتسمعيها دلوقتي. أتمنى اعتذار يكون وصل، وأتمنى دايما يا رب كلكم تكونوا سعداء ومبسوطين بوجودكم معايا على قناة مستر كايرو. التعليق ده من روزا يحيى، بتقول مساء الخير والرعب، بس على مين؟ مش هتقدر ترعبني لاني بسمعك بالنهار. الله يسعدك دنيا واخرة زي ما بتسعدنا، وبطلب من ربنا انه يشفي الصبية، هي بتتكلم على سالي ادمن قناة مستر كايرو، ويعافيها من اللي حصل معاها الحادث ويشفي جميع المرضى. وبطلب من أصحاب القصص إنهم يكملوا قصصهم لأن اللي سمعناه من قصصهم رائع جدا. أنت مش ملاحظ يا أستاذ حسام إنك بقالك فترة كبيرة مش بتجيب سيرتي؟ أنا زعلانة جدا. تحياتي لكل الأدمن المحترمين وبالذات لكندا الغالية حبيبة قلبي روزا يحيى، تحية خاصة ليكي من مستر كايرو ومن كل أصدقاء مستر كايرو. وبعتذر أنا فعلا التعليقات يا جماعة بتكون كتيرة جدا. أنا عايزكم بس تفتكروا حاجة واحدة مهمة جدا، القناة حاليا فيها فوق 42,000 مشترك، أغلب المشتركين بيبعتوا تعليقات، أنا شخص واحد برد عليكم كلكم على قد ما أقدر، فيعني سامحوني لو في مرات يعني بيحصل سهو، بعتذر كتير روزا يحيى، وبتمنى رسالتي تكون وصلت وتعليقك يكون اتسمع. التعليق ده من عليلو نصري بيقول: صباح الخير أستاذ حسام، مقدمة الحلقة، هو بيتكلم على حلقة بص حواليك، كل حرف فيها معبر وفيه معنى قوي، كل القصص كانت في مستوى عالي من التميز والإبداع. أستاذ أنت فتحت أبوابك لكل الناس من كل البلدان ومختلف اللهجات والأعمار والأجناس، حقيقة أنت يعني أسعدتنا كتير، أنت عامل زي الطبيب النفسي، أنا كل ما أكتب رسالة بحس أني بتعالج لأني خرجت معظم الطاقات السلبية والإيجابية اللي كانت مغروسة ومتخبية جوايا لفترة طويلة من الزمن للناس الطيبة اللي بسمع منها كلام يشرح الصدر ويفرح القلب. كلنا مستر كايرو. أقول إيه بعد الكلام ده؟ حقيقة تعليق جميل جميل جميل، بشكرك كتير عليلو نصري على كل حرف كتبته في تعليقك الجميل. الصديقة مها الحربي، ومها الحربي من أصدقائي الغاليين جدا والقريبين جدا مني واللي بحتز ويعني بفخر بصداقتها، بتقول: إلى جميع الأصدقاء طيف البحر محمد وصباح وباقي الأصدقاء، أرجو منكم تكملة القصص الخاصة بيكم. هنا مها بتعلق برضو على نفس الحلقة اللي عملت ضجة كبيرة، وهي حلقة بص حواليك، الحلقة موجودة على القناة للي حابب انه يتابعها. التعليق ده من نبيل نصيف بيقول: نفسي أزهق منك يا أخي، مش عارف مستر كايرو حضرتك إدمان يا أخي. أنا اللي مش عارف أقول إيه، أقول إيه على كرم الأخلاق والذوق والمجدعة، أقول إيه على أصدقاء فعلا بيحسسوني ان انا ليا اسرة بقابلها 5 مرات في الاسبوع. انتم عشق، انتم ادمان بجد. مايا شام بتقول: دخيل قلبك، شو لذيذ وانت عم تحكي سوري، سناء عم نستنى الكمالة. ده طبعا كان تعليق مايا شام، انا اتمنى اكون بعرف انطق سوري زي ما السوريين والشوام الغاليين على قلبي بينطقوه. بحبكم من كل قلبي، وبحاول بس بحاول محاولات بجتهد ان انا اعرف انطق اللغة العربية بطريقتكم الجميلة المحببة جدا لقلبي. التعليق ده من مايا عبد الله بتقول: السلام عليكم مستر كايرو، انا مي من العراق واسكن مصر أم الدنيا، ربنا يوفقك ويوسع في رزقك. سؤالي ليك بعد إذنك، هو أنت فعلا مصدق قصص صيان؟ وإذا كان الجواب بالنفي أو الإيجاب أريد أن أعرف السبب من فضلك، ولو سمحت قول لمدام سناء من سوريا الحبيبة: البحر أمامك والجبل خلفك، وما بدك تشوف العجب، الله يكون في العون. تحياتي للجميع. مي من العراق، اسمحي لي أنا هجاوب على السؤال بتاع الصيان ده لأني جاوبته كتير، بس برضو للتأكيد. قصة صيان عبارة عن شخصين أو بطلين، صيان من جهة ومستر كايرو من جهة أخرى. مستر كايرو اعتبروه هو المحقق اللي بيدور وبيبحث في أسرار صيان وبيحاول يتأكد من جدية الكلام اللي بيسمعه منها. صيان بتحكي قصتها من واقع تجربتها الشخصية وبتقول إنها حقيقية حتى هذه اللحظة، وبعد 23 حلقة أنا لحد اللحظة دي مش قادر أثبت فين الحقيقة، مش قادر أوصلها لسه، فأنا لسه بسمع باقي التفاصيل من صيان، وأوعدك أول ما أوصل لدرجة اليقين أنا هعلن في حلقة عن رأيي الكامل والنهائي والواضح اللي مفهوش أي نوع من اللبس. أتمنى تكون رسالتي وصلت. بشكر كتير مي من العراق المقيمة في مصر. ليلى علي بتقول: تحياتي لحضرتك والكندة الغالية ولجميع اللي أرسلوا القصص، ربنا يفتحها عليكم زي ما ساعدتوني النهاردة. أنا النهاردة بقوم وبغسل وشي وبخرج على طول أتمشى في الغابات، علشان كده قصصك سهلت علي رياضة الصباح ومشيت حوالي 2 ساعة. شكرا جزيلا يا الغالي. أنا اللي بشكرك كتير يا ليلى، وسعيد أن التجميعات اللي بعملها على فترات ودايما بزحها يوم 3 اللي بتكون فيها القصص ما بتقلش عن 2 3 ساعات، بزاحها دايما في اليوم ده للناس اللي بتحب تعمل زي ليلى، اللي بيحب يسافر، اللي بيحب وهو بيطبخ يسمع، اللي بيعمل شغل فيه عمل يدوي متعب ومحتاج حاجة تسليه. أنا بعمل ملفات الطويلة دي للبعض للأسف ما بتعجبهمش، لكن أنا بعملها للأغلبية اللي بيحبوا الحلقات الطويلة اللي بجمع فيها كل القصص اللي بكون زعتها على مدار الشهر. بشكرك كتير ليلى علي. التعليق ده من منى محمد بتقول: لا 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 لا، أنا زعلانة خالص، هو أنا هوا يا جدعان ولا إيه؟ منى انا اعتقد انا رديت عليكي، وهنشوف مع بعض، انت هتشوفي اسمك وهو بيتنطق النهارده. باقي التعليق بتاع منى انا كنت رديت عليها وقلت لها مالك بس يا منى، بس مين ده اللي يقدر يزعلك؟ شاوريلي عليه وانا هظبطه. وكندا كمان كانت ردت عليكي وقالت لك لا تزعلي يا قلبي. منى ردت بتعليق تاني بتقول: انا بس بنكشك يا حسام، وبعدين مفيش مره يعني تفرح قلبي بتعليق ليا تقراه؟ كل ما تقول منى انا اطلع سابع سما، والاسم اللي بعده هو اللي بيرجعنا على الارض على بوزي. ينفع الكلام ده يعني يا معلم؟ لا يا منى ما ينفعش. وهو تعليقك نزل النهاردة واتمنى يكون وصلك. بشكر كتير منى محمد من اصدقائي الغاليين واللي بعتز بيهم كتير واللي دايما بتنور لنا القناة. التعليق ده من نورة زكي بتقول: سيان حبيبتي، حقيقة خيال اسطورة، مش فارق معايا، مش مهم، المهم اني بحس ان انت بنتي التالتة والله، وبحبها قوي يا حبيبتي. انا ام نورة. بشكرك ام نورة على تعليقك الجميل، وفعلا اتمنى تكون سينسى معانا دلوقت. عادل واحد بيقول: حكاية الأخت سيان أصبحت من حياتنا، الله يديم الصحة لكل من شاف هذا البوست. تحياتي الأخ حسام. وأنا بشكرك كتير صديقي الغالي، وبحترم جدا الناس اللي بتحب تعبر عن مشاعرها لسيان. صديقتي الغالية سهام كولمان المغربية المقيمة في أمريكا، وطبعا كلكم عارفينها أنها عضوة من أهم أعضاء أصدقاء مستر كايرو، النادي الكبير اللي بيجمعنا من كل مكان في العالم، بتقول: سيان أنت أصبحتي فرد من عائلتي، بحبك جدا وأتمنى لك كل الخير حبيبتي الغالية. وصديقي الغالي أستاذ حسام، لك كل معاني الحب والتقدير، ووجودك بيعطي لحياتي نكهة مميزة. أنا بقول لك نفس الكلام يا سهام، وجودك ووجود كل أصدقاء مستر كايرو الغاليين والقريبين مني بتحسسوني وأنا في غربتي هنا عايش لوحدي، بتحسسوني إن ليا أهل، إن أنا لسه موجود في قلب الوطن العربي بكل المحبة والمشاعر الجميلة الطيبة محوطاني من كل مكان. بشكر كتير سهام كولمان. سعاد علوش بتقول: أكيد أنا في الاستماع، لأني زي ما قلت قبل كده ما بقدرش أقاوم متعة الاستماع للي حصل للعزيزة سيان، وأكيد بالصوت الغالي على قلوبنا الأستاذ المحترم حسام مصباح. أما العزيزة سيان فنحن معها بقلوبنا، لأنه مهما كان هي واحدة مننا، بيجمعنا كون واحد، إله واحد، هو الرحمن الرحيم. بعد كلام سعاد أنا بصراحة مش لاقي حاجة أقولها، كلامك جميل وبيعبر بكل تأكيد عن كل المعاني الحلوة. التعليق ده من ميدو نادر بيقول: أنا نسيت أيام الأسبوع، مش مركز غير مع يوم الأربعاء، الانتظار بشوق لتكملة القصة. أحسنت أستاذي، وبكل الحب والتقدير للصيان. يا سيان هتاكل الجو من هنا ولا إيه؟ سيان خلاص الأسبوع كله رايح على يوم الأربع وسيان. عموما ماشي يا ميدو نادر، بشكرك كتير على تعليقك الجميل. شيماء حسن بتقول: مستر كايرو لو سمحت، أنا على طول بطلب منك تقول اسمي وأنا زعلانة بجد، بس ده طبعا ما يمنعش أني بقيت مدمنة لقصص الرعب، وخصوصا الاثنين المرعب. أنا اسمي شيماء من اسكندرية. شيماء نورت الدنيا، وتعليقك نور الدنيا، وزي ما بقول سامحوني لو بتأخر في قراية التعليقات، أكيد أكيد بيكون في سبب قهري بيخليني إن أنا أسهو أحيانا عن بعض التعليقات. بشكر كتير شيماء. ميمي منوشا بتقول: ولادي الصغيرين بيقولولي يلا بينا، وبيفصلوا من الضحك، ولما يحبوا يرعبوا بعض بيقولوا تيجاواتن لبعضهم علشان سمعوني وأنا بقولها. أنا خلاص بقيت مجنونة من كتر سماع قصص مستر كايرو، أكيد إعجاب قبل سماع القصة علشان واثقة إنها جامدة جدا زي صوتك وإسلوبك الرائع، دايما جامد، ربنا يسعدك زي ما بتسعدنا بصوتك. فريد بوزع بيقول: يا أخي لو قصصك باخدهم في الوريد ما كنتش هدمن عليهم بالشكل ده والله، والمصيبة مرات ما بقدرش أنام من الخوف وبشك في أي صوت. ربنا ما يحرمنا من قصصك، وسلام كبير لأميرة قلبي سيان. شيرين اسماعيل بتقول بما اننا في الصيف انا عندي اقتراح، بدل صوت المطر وحط مكانه صوت امواج. اعتقد ان صوت الامواج هيبقى رائع وهو بيتكسر على شاطئ البحر. قريب جدا يا شيرين هنفذ التعليق ده بكل تأكيد. عطر الشام بتقول دايما متميز مستر حسام، القصة مرعبة جدا والله، ما تنساش تنزل تعليق وإلا هسلط عفاريتي تبصلك من الشباك وتقولك افتح افتح. شكر كتير يا عطر الشام، متأثرة بقصة رعب في مطعم ماكدونالدز اللي متاحة على القناة. لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم أو لحد من أصحابكم وحابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو، ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو على موقع صراحة أو تطبيق تيليجرام. كل الروابط دي هتلاقوها موجودة في خانة الوصف. للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك. ولو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة، الاعجاب بالكليب لو عجبكم طبعا، وشير الكليب في كل مكان، واتساب، ماسنجر، انستجرام، واخيرا يوتيوب. خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو.